بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. إخوة الكرام، هذه رسالة لطيفة يسيرة في مبانيها، عظيمة في معانيها، تتعلق بأصل الدين ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. إن التوحيد، توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، هو أعظم ما يجب على المسلم أن يعتني به، لأنه هو الأمر الذي من أجله خلق الناس. فقد قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والزلل فيه مهلك، والحياة به أعظم حياة، فلا طمأنينة للقلب ولا سعادة ولا لذة إلا بتوحيد الله جل وعلا. فواجب على كل مسلم أن يعتني به الاعتناء الكبير العظيم، وأن يقدمه على كل علم، فكل العلوم مبناها توحيد الله جل وعلا. ومن هدي إلى التوحيد شرح الله صدره وأنار قلبه واتضحت له المعارف وتبينت له الحكم وأسرارها. ومن أظلم قلبه بالتوحيد، من أظلم قلبه فلم يعطي التوحيد حقه وخلى قلبه من توحيد الله جل وعلا، تشوشت عليه الأمور والتبس عليه الحق بالباطل وأظلم قلبه، ولم يكاد يعرف من العلوم إلا رسمها. ولا من المعارف إلا خطها، كيف وقد ظل عن أعظم حقيقة، ألا وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والمصنف رحمه الله قد اعتنى بهذا الباب اعتناء فائقا، فأبدأ فيه وأعاد وكتب وألف وقرر وقعد ودعا وجاهد، فكانت كلماته بتوفيق من الله جل وعلا نور يستضاء به وهدى يهتدى به. وهكذا إذا بارك الله جل وعلا في الشيء، ليست العبرة بكثرة العلوم ولا بكثرة الكلام ولا بالتأليف والكتابة، ولكنها بركة وفتح من الله جل وعلا. كم كتب الكاتبون في العلوم، ولكن ما يتداول بين الناس ويستضاء به قليل، وهذا نحسب أنه من صدق التوجه إلى الله جل وعلا والعبادة والرضا بالله. فإن الله تبارك وتعالى يصدق من صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. دعا إلى التوحيد بصدق وإخلاص وغيره، وخوف ورجاء وحب لهذه الأمة، وكان صادقا في دعوته مخلصا ونحسبه كذلك، فبارك الله جل وعلا فيما كتب وقال. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله والإخلاص له. هذه رسالة تسمى القواعد الأربع، هي متعلقة بتوحيد الله عز وجل ومفسرة ومجيبة لكثير من الإشكالات التي يعترض بها على توحيد الله جل وعلا كما سيتبين لنا. ومن فهم هذه القواعد فهم حقيقة ما نزل به الكتاب وأرسل به الرسول من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وترك كل ما سواه. وكلام الشيخ هنا كلام عالم خبير ممارس للدعوة إلى الله جل وعلا، فإنما قاله بعلم وعن تجربة وخوض في غمار رد الشبهات وتقرير التوحيد. ولذلك فإن فهم هذه القواعد له أهمية كبرى في تحقيق التوحيد ورد شبهات الخصوم. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كتابه بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. بسم الله يعني أبدأ مستعينا بالله جل وعلا. الرحمن الرحيم هما اسمان لله تبارك وتعالى يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، واسم الله الرحمن اسم خاص بالله تبارك وتعالى، لا يسمى بهذا الاسم غير الله جل وعلا، كلفظ الجلالة الله، فهذان اسمان خاصان بالله لا يمكن أن يطلق على أحد اسم الله ولا على أحد اسم الرحمن، بخلاف الرحيم فإنه قد يطلق على غير الله عز وجل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف اسم من أسماء الله ويطلق على غير الله، والرحيم اسم من أسماء الله ويطلق على غير الله، لكن الرحمن ولفظ الجلالة الله لا يطلقان إلا على الله جل وعلا، فهو مختص بهما. والرحمن يدل على صفة الرحمة وعلى اتصافه تبارك وتعالى بالرحمة الواسعة، والرحيم يعني هو الذي يرحم عباده، فهو على وزن فعيل بمعنى فاعل، الرحيم الذي يرحم، والرحمن أي الذي اتصف بصفة الرحمة على الوجه الأكمل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقد شملت رحمة الله جل وعلا كل شيء كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله جل وعلا شاملة لكل شيء. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، يعني يا أيها القارئ يا أيها المتعلم يا أيها المدعو، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك يعني أن يكون الله جل وعلا مولاك، أي أن الله جل وعلا هو وليك يتولى شأنك. وإذا كان الله جل وعلا هو مولاك فهو نعم المولى ونعم النصير. والولاية هنا نوعان، نوع عام ونوع خاص. فكل شيء لا يقوم إلا بولاية الله عز وجل له وتوليه تبارك وتعالى أمره، فهو الذي يدبر أمر كل شيء. وهناك شيء خاص، وهو أن يتولى الله جل وعلا أمرك فيما يحب لك، فيما يحبه لك من الهداية والتوفيق والحفظ والرعاية والصون، فيمنعك عما يضرك ويوسر لك ما ينفعك في الدارين في الدنيا والآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أدعية جميلة لكل طالب علم يحب التوحيد ويقرأ في كتب هذا الإمام الرحيم الرفيق. دعوات لك يا أيها المتعلم، يا أيها القارئ. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك مباركا أينما كنت، يعني أن يكثر خيرك، لأن البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته. أينما كنت، يعني في أي مكان وفي أي زمان. والمسلم مبارك، وكلما كان أكثر التزاما بالكتاب والسنة، التزاما بهذا الدين، كلما كثر خيره وعم نفعه، ولم يقتصر نفعه على نفسه بل يزيد، فينتفع به من حوله، ينتفع به من حوله من أهله وجلسائه وطلابه وقرابته وأهل بلده. كلما كان أكثر تمسكا كلما ازداد خيره، كلما كان هذا الرجل مبارك. والبركة إنما هي من الله، هو الذي يعطيها جل وعلا، فهو الذي يجعل الشيء مباركا. والبركة تطلب من الله بالطرق التي شرعها الله جل وعلا. فالمساجد أماكن مباركة، نحصل على بركتها بالصلاة فيها ودرس العلم وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك. والمسلم مبارك، نحصل على بركته بالاقتداء به والاستفادة من علمه ومن هديه والاقتداء به ونحو ذلك. والعالم مبارك وبركته أكثر من غيره، وهذا إنما يكون بسؤاله والأخذ بفتاويه النيرة المعتمدة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والانتفاع بالعلم والاقتداء والتخلق بأخلاقه والجد والاجتهاد في العلم والعبادة عند رؤيته. هذه كلها من بركة العالم، هذه كلها من بركة العالم. قال: ويجعلك ممن إذا أعطي شكر. ممن إذا أعطي شكر، يعني ممن إذا أعطاه الله شيئا شكره، شكر الله عز وجل على هذه النعم. وإذا ابتلي صبرا، إذا ابتلاك الله عز وجل بأمر جعلك الله ممن تصبر. وإذا أذنب استغفر، وإذا وقعت في ذنب فجعلك الله ممن يعود سريعا ويتوب ويستغفر الله جل وعلا. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، عنوان سعادة المسلم، أنه إذا أعطي شكر الله، لأن بالشكر تدوم النعم، فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. النعم إذا شكرت قرت دامت، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدن ولئن شكرتم لأزيدنكم. بالشكر تدوم النعم وتزيد، وإذا كفرت فرت. يعني أن النعم إذا أنعم الله عليك بشيء فلم تشكر الله عز وجل فسرعان ما تزول هذه النعم. والنعم إذا زالت كما قال السلف يصعب رجوعها، يصعب أن يعود الأمر كما كان عليه، وهذا نذير خطر. والشكر إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب يكون بالاعتراف بها لبارئها وخالقها ومسديها ومنعمها، وهو الله جل وعلا، لا ينسب الأمر إلى غير أهله، لا تنسب النعمة إلى غير الله، أصبح من عبادي، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن أسدى النعمة لغير الله عز وجل فهو على خطر. فإذا أعطيت نعمة مهما قلت هذه النعم فعد بالأمر إلى الله واعترف بها له جل وعلا، واعتقد أن هذا من الله جل وعلا، هو الذي أسداها وأعطاها. ونعم الله كثيرة لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ويكون باللسان، بأن تثني على الله جل وعلا بهذه النعم وتحمده جل وعلا عليها وتشكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى خيرا مما أخذ. إذا أسدي للإنسان نعمة، إذا أعطي نعمة، أي نعمة، ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة أي نعمة كانت فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى خيرا مما أخذ، يعني أن حمده جل وعلا على هذه النعمة خير مما أعطي من النعم ولو كانت شيئا كبيرا، لأنه اعترف بها وأقر بها لمن أوجدها ولمن أعطاها. والله يحب من عباده ويرضى من عباده أن يحمدوه على نعمه. إن الله ليرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يحب الله جل وعلا من عبده أن تحمده، لأنه هو المستحق للحمد، هو المستحق للشكر، هو الذي أعطى، ولولا الله ما أخذت هذه النعم، لولا الله ما استطعت أن تحصل على جزء من أجزاء هذه النعم. فالله هو المعطي تبارك وتعالى. وإذا ابتلي، والجوارح هي أن تعمل بهذه النعم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أعطاك الصحة والعافية فأنت تعمل بهذه الصحة في مرضات الله، تصلي وتصوم وتعبد الله جل وعلا وتعين المحتاج وتمشي في طاعة الله عز وجل، أطلق رجليك. وكم من أناس لا يستطيعون المشي، بصر الله جل وعلا وأبصرك بعينك فأنت ترى، فاجعل هذا البصر في مرضات الله عز وجل، لا تجعله في مساخط الله. أعطاك الحواس، السمع والبصر والإحساس والحركة والسكون والهدوء والنوم والاستقرار والعافية والصحة والمال والفراغ. نعم الله عز وجل علينا كثيرة، نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، فالواجب استعمال هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. وإياك أن تعصي الله عز وجل بنعمة أسداها إليك فهي من الله، فلا تغضب الله جل وعلا، الله هو الذي أعطاك هذه النعمة، فلا يكن عملك في النعمة فيما يسخط الله جل وعلا. فإن الله عز وجل إذا غضب فإنه قد ينتقم، وإذا انتقم فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فكن يا عبد الله مستعملا نعم الله في طاعة الله، ولتبشر بالخير، فإن ما عند الله إنما ينال بطاعة الله تبارك وتعالى. وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلاك الله عز وجل فاصبر، فإن هذا الابتلاء إنما كتبه الله عليك ليرفعك في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كلما نقص أو كلما ازداد إيمان العبد فإن العذاب، فإن البلاء قد يزيد عليه، تكفيرا لذنوبه ورفعة لدرجاته وتمحيصا له وإفراحا لقلبه بفرج الله عز وجل له ورفع العقوبة ورفع البلاء عنه. فإن اللذة بالمحصول، اللذة بالمحصول عليه إنما تزداد بفقده. فإذا افتقدت شيئا ثم حصلت عليه كان فرحك وسرورك وغبطتك به أعظم، بخلاف ما لو كان الأمر معتادا على الحصول عليه فإنه ليس كبير أمر بالنسبة لك. وكم تمر علينا نعم كثيرة ونحن لا نفكر بها، ولو فقدنا شيئا من هذه النعم ثم حصلنا عليها لازداد حمدنا لربنا جل وعلا بحصولنا على هذه النعمة. ولذلك فإن الابتلاء قد يكون منحة ربانية وهدية من رب البرية حينما ابتليت بها، رفعة للدرجات وكسب للحسنات وتكفير للسيئات وغبطة بحصول هذا المقصود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن، لأن المؤمن شاكر صابر، إن جاءه خير شكر الله، وإن أصيب ببلاء صبر على قدر الله عز وجل. وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولا شك أن كل أحد منا يذنب مهما علت درجته، مهما بلغ قدره، فإن الإنسان ضعيف لا
لا بد من تقصير، ومقل ومستكثر. الناس في مخالفة أمر الله عز وجل منهم من تملكه الشيطان والعياذ بالله، ومنهم من اختطف الشيطان منه شيئا. ولذلك وصف الله عز وجل المتقين فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أذنب العبد سارع إلى ربه واستغفره جل وعلا وتاب من ذنبه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان سعادة المرء أن يكون متصفا بهذه الصفات الثلاثة. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا دعاء منه أيضا، أرشدك الله لطاعته، بين لك وهداك لطاعته في كل جوانب الدين، في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم يا عبد الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، يعني أنك يا أيها المسلم إنما خلقت لأجل هذه الحنيفية، لأجل أن تكون حنيفا مسلما وألا تكون من المشركين، فهي التي من أجلها خلقك الله عز وجل. فتقدير الكلام: اعلم أرشدك الله لطاعته أنك ما خلقت إلا لعبادة الله، وعبادة الله هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا ترتيب الكلام. ترتيب الكلام: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، يعني أنك يا أيها المسلم مأمور بالحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدوني وحدي وأن لا يشركوا معي أحدا. والحنيفية هي مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمراد أن الموحد يسمى حنيف، أي أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد. ولما لا يقال بأن، أو لما قيل في الحنيف بأنه مائل عن الشرك إلى التوحيد؟ لأن الأصل هو التوحيد، فكان الأولى أن يقال إن الموحد هو الذي وحد الله ولم يمل إلى الشرك، وليس العكس. هنا الحنيف هو الذي مال عن التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد، مال عن الشرك إلى التوحيد. طيب الأصل ما هو؟ هل هو الأصل التوحيد أو الشرك؟ لا، الأصل هو التوحيد. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فلما قيل، أو لما وصف الموحد بأنه حنيف؟ نقول هذا لأجل أمرين، وهذا التماس يلتمس. الأمر الأول: نعم، الأصل في الناس التوحيد، أو خلق الناس على التوحيد، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل خلقهم حنفاء، يعني مائلين عن الشرك وأنهم موحدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على الإسلام، على الدين الصحيح. لكن لما كان أكثر الناس قد انجرفوا إلى الشرك، أكثر الناس قد انجرفوا إلى الشرك، فوصف الموحد بأنه مال عما سار عليه الأكثر، وفقه الله عز وجل فسار في طريق مائل عما عليه أكثر الناس. ويمكن أن يقال أيضا أن الحنيف أو أن الموحد وصف بالحنيف لأن الحنيف في الناس هو الذي عوج قدمه وكان سيره مستقيما، يعني الرجل الأحنف الذي مالت قدماه بحيث أنه أن قدماه من جهة الأصابع قد اقتربت، هذا إذا مشى فإنه يمشي في خط مستقيم، في خط مستقيم. ولذلك وصف الموحد بأنه حنيف لأن طريقه مستقيم، لأن طريقه مستقيم. وعلى كل حال فالحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، وهي ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه السلام هو أنه كان حنيفا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الخير، قانتا لله، عابدا لله عز وجل، مقيما لشرعه، حنيفا، يعني أنه مائل، أنه كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين. وهذا تأكيد على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما في التوحيد وإمام الموحدين، ولم يكن يوما من الأيام قد وقع في الشرك ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه السلام دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم يدعهم إلى شيء آخر. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فهذه حقيقة إبراهيم عليه السلام، أنه كان داعية للتوحيد. ونحن قد أمرنا أن نسير على ما سار عليه إبراهيم عليه السلام. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع ملة إبراهيم، فقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا المصنف رحمه الله بدأ هذه الرسالة بهذا التنبيه، بدأ هذه الرسالة بهذا التنبيه أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله كما قال إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا، وقال كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فأمر الناس باتباع إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعوته متضمنة لأمرين: للبراءة من الشرك، ولإثبات العبودية لله. قال: إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فهي نفي وإثبات، فإنه سيهدين، إلا الله فإنه سيهدين. وهكذا دعوة كل الأنبياء، دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، وهذه الدعوة مشتملة على أمرين ولا بد، على إثبات أو على نفي العبادة عما سوى الله، وعلى إثبات العبادة لله جل وعلا. فمن عبد الله عز وجل ولم يتبرأ من عبادة غير الله فلم يتبرأ من الشرك، وليس هو بمؤمن ولا بمسلم، بل لا بد في إيمانه أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت، أن يثبت العبادة لله وأن ينفيها عن غير الله عز وجل. هذا هو الموحد حقيقة، وهذا هو الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الذي جاءت به الأنبياء. كل من كان أو كل من أرسل فإنه يرسل بهذه الحقيقة، بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونفي ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التوحيد. فالتوحيد مشتمل على أمرين عظيمين: نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله جل وعلا، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني يعبدوني وحدي ولا يعبدوا أحدا مع الله عز وجل. ثم قال: إذن المصنف أولا عرفك بأي شيء؟ عرفك بالتوحيد، وأن هذه هي ملة إبراهيم، وهي التي أمرنا بها، وهي إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. ثم عرفك بشيء آخر، وهو أن هذا التوحيد هو الذي من أجله خلقت، والشيء إذا كان لأجله خلقت فلا شك في وجوبه وعظيم أمره. فإذا خلقت لشيء فأولى ما يجب عليك الاشتغال به هو ما خلقت له. إذا أرسلت في مهمة فإنه من العبث أن تشتغل بغير هذه المهمة التي أرسلت بها، ولا يرضى أحد بفعلك وصنيعك، فالعقول تأباه أن ترسل إلى شيء ثم تشتغل بغيره ولا تنجز هذا الشيء الذي أرسلت من أجله. فأول واجباتك في هذه أو في هذا الذهاب هو أن تحقق ما أرسلت إليه، وأنت خلقت لأجل أمر واحد ألا وهو عبادة الله عز وجل. فمن العبث والسفه أن تعبد غير الله تبارك وتعالى، وأن تضيع الأمر المهم الذي من أجله خلقت. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الذي لم يوحد الله فإنه لم يعبد الله، ولا يرضى الله جل وعلا لعباده إلا التوحيد. ومهما جئت إلى الله عز وجل بشيء فلن يقبله الله تبارك وتعالى منك. لا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا إلا أن يأتي بتوحيده تبارك وتعالى. قال: إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا تسمى العبادة عبادة وتكون مقبولة إلا إذا بنيت على أصل توحيد الله جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا يقبله الله عز وجل، يرده الله تبارك وتعالى، لا يقبله الله، لأنه أغنى الشركاء، هو الغني تبارك وتعالى، الغنى المطلق. فإذا جئت بعمل أشركت فيه مع الله عز وجل غيره، يقول الله لك: اذهب إلى هذا الشريك وليعطك وليجازك يوم القيامة. ولا أحد يستطيع مجازاتك إلا الله جل وعلا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئا، وإنما الأمر كله لله جل وعلا. فالعبادة إذا لم تكن على أساس التوحيد لا يقبلها الله جل وعلا، بل لا تسمى عبادة، لأن العبادة هي كمال الذل لله والخضوع مع كمال المحبة لله تبارك وتعالى. نعم هي عبادة للشيطان وهي عبادة للأصنام، لكنها ليست عبادة للرحمن جل وعلا، فليس هذا مما يجازى به الجزاء الحسن، بل صاحبه والعياذ بالله خالد مخلد في النار. قال هنا إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني لو أن الإنسان صلى بغير طهارة يظهر للناس أنه صلى وأن صلاته صحيحة، لكن إذا لم يكن متطهرا فإن الصلاة باطلة. وكذلك العبادة إذا لم يكن مخلصا لله عز وجل فيها، مريدا وجه الله جل وعلا بها، فهذه العبادة باطلة. وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله جل وعلا وحسن تعليمه، فإنه اختار مثلا واضحا ظاهرا يقر به كل الناس، أن من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وكذلك الصلاة وكذلك العبادات كلها لا تقبل إلا بتوحيد الله جل وعلا. ومهما عملت من الأعمال الصالحة إذا لم تكن موحدا فإن هذه العبادات باطلة، بل إذا خالط الشرك عبادة واحدة، إذا خالط الشرك عبادة واحدة مع صحة العبادات كلها، فإن هذا الشرك قد أفسد عليك جميع العبادات. يعني لو أن إنسانا كان مخلصا في دعائه وفي قراءاته للقرآن وفي صلاته وفي صدقته وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وقيامه بالليل وصيامه بالنهار، كان مخلصا يعني يعمل هذه الأعمال لله عز وجل ويعلم الناس لله تبارك وتعالى ويدرس الناس ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكنه كان يقول إذا قام قال يا رسول الله، يعني يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ذبح شاة عند قبر، ذبح شاة عند قبر شاة واحدة، أو استغاث بغير الله عز وجل مرة واحدة، فإن هذه الأعمال كلها ستكون باطلة، هذه الأعمال كلها ستكون باطلة. كما أنه لو أن رجلا توضأ ثم ذهب إلى الصلاة يريد أن يصلي فأحدث فصلى العشاء وصلى التراويح وأخذ يتهجد وصلى القيام ثم صلى الفجر عبادات فعلها، لكنه قد أحدث مرة واحدة، فكل عباداته باطلة، كل صلاته التي صلاها 30 ركعة 40 ركعة 100 ركعة كلها باطلة. لماذا؟ لأنه محدث، وكل الناس تتفق معك على هذا، كل الناس جميعهم يتفقون على أن الصلوات التي أديت بغير طهارة فهي باطلة، وكل العبادات التي قد عملها المرء في حياته إذا جاء بشرك ولو مرة واحدة فإنها تبطل أعماله كلها، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ربنا تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا لا يستغرب، فهناك أعمال صالحة كثيرة قد تبطل بكلمة واحدة، فمن كان يعمل صالحا ثم سب الله عز وجل أو سب دين الله أو سب محمد صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة، فهذا كافر. وقد كفر الله عز وجل من استهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما كانوا يتندرون ويقطعون الطريق بهذا الاستهزاء ويقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجبنوا أكبر بطونا وأجبنوا عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء خرجوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم كانوا من الصحابة وكانوا يجاهدون، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. نعم في قلوبهم نفاق، لكن لم يصل إلى النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن الله كفرهم بهذه الكلمة فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كنتم قبل هذه الكلمة مؤمنين. فإذا استهزأ بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا استهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين وبآيات الله عز وجل، وكان موجبا للكفر. فكيف بمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله؟ فلا يستغرب هذا. ولذلك قال هنا إذا عرفت فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا دخل في الطهارة أيضا فإنه يفسدها. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفته أو معرفة ذلك يعني التوحيد. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها لا تظن أنه يفسد العبادة فقط التي خالطها، لا، إن كان شركا أصغر فهو يفسد العبادة التي خالطها، لكنه إن كان شركا أكبر فهو مفسد لجميع العبادات وأحبط العمل، يعني أحبط عمله كله وصار صاحبه من الخالدين في النار والعياذ بالله. قال هنا إذا عرفت ذلك، يعني إذا عرفت خطورة الشرك وأنه مفسد للأعمال وأنه محبط لها والعياذ بالله، وأن صاحبه خالدا مخلد خالد وأن صاحبه خالد مخلد في النار، هنا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة التوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. يعني إذا عرفت خطورة الشرك عرفت أهمية أن تعرف حقيقة الشرك، حقيقة التوحيد فتتمسك به، وتعرف حقيقة الشرك فتهجره. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا يوجب عليك الخوف من الشرك، يوجب عليك الخوف من الشرك بالله عز وجل، لأنه محبط للأعمال، ولأن صاحبه خالد مخلد في النار، ولأن الشرك سبب للحرمان من مغفرة الله تبارك وتعالى. كل مذنب يرجى له المغفرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء، أو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إلا من أشرك بالله عز وجل، وهذا والله يوجب الخوف، والخوف الشديد من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقوله هنا: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذا دليل على قوة الإغراء بالشرك، وأنه كالشبكة يصطاد إبليس بها، فأخسر طريق إلى النار وإلى سخط الله عز وجل هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك إذا علمت أن الشرك أمره خفي، وأن الغواية به شديدة، كل هذا يوجب لك الخوف. فكثير من الناس ضل في هذا الباب بسبب شدة الغواية به وحرص إبليس على إيقاع الناس في هذا الباب، على إيقاعهم في الشبكة وهي الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: الحنيف الإمام الذي عرف التوحيد وخاف من الشرك وخطره، فقال ودعا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس وقعوا في هذا الشرك والعياذ بالله، كثير من الناس وقعوا في الشرك وفي عبادة غير الله عز وجل. إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلأجل خفائه ولأجل كثرة وقوع الناس فيه ولأجل شدة حرص إبليس على إغواء الناس في هذا الباب وإغرائهم به، فإن هذا يوجب على العبد الخوف، والخوف الشديد. علماء يشار إليهم تجد في عباراتهم من الشيء الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى، من جواز التبرك بالصالحين وبقبورهم، بل قد تجد في بعض كتبهم الشرك الصريح. فاحمد الله يا أيها الموحد على أن وفقك الله، واحرص كل الحرص على مجانبة الشرك بمعرفة التوحيد ووسائل الشرك، فتعرف التوحيد فتتمسك به، وتعرف الشرك فتحذره. يقول: ومما يعينك على ذلك معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد، يعني معرفة هذه القواعد تعينك على التخلص من الشرك والحذر منه. وهذه القواعد ليست من بنيات أفكاره، وإنما هي مأخوذة من الكتاب والسنة، بينها الله عز وجل في كتابه. وهكذا شأن هذا الإمام، فهو قد جاء بنصوص من الكتاب والسنة، كل كلامه هو في الكتاب والسنة، وقد بين الله عز وجل هذا الأصل بيانا شافيا في كتابه، فلا يحتاج إلى قيل وقال، وإنما يحتاج إلى نظر وفهم في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو أن الناس نظروا في كتاب الله واعتبروا بما فيه من العبر وفهموه فهما جيدا بصفاء قلب ونقاء روح، فإنه سينجلي له الأمر، وسيعرف التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، والشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالتوحيد الذي أمر الله عز وجل به هو إخلاص العبادة لله، وإفراد الله عز وجل بكل خصائصه، والشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله تبارك وتعالى. قال القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وخلاصتها أن الإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي في تحقيق التوحيد، بل لا بد في تحقيق التوحيد من الإيمان بألوهية الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وما سواه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. القاعدة الأولى: أن الإقرار بتوحيد الله بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، ولا يكفي في تحقيق العبودية لله جل وعلا. لماذا؟ لأن المشركين الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك، كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية، فكان الله عز وجل يسميهم كفار، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصراع بينهم وبين رسول الله صراعا بين الحق والباطل. فتوحيد الربوبية لا يكفي الإيمان به والإقرار به، لا يكفي في الدخول في الإسلام. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة جهلها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، ممن تأثر بعلم الكلام يقولون بأن لا إله إلا الله يعني أن الله قادر على الاختراع، بمعنى أن الخالق أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. هؤلاء متكلمون تأثروا بعلم الكلام، وبعض المسلمين يردد كلاما لا يحسنه ولا يفهم معناه، وقد صرفوهم عن المعنى الحق في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال جل وعلا: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يعني الذي يدبر شؤون العباد، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل ما زالوا على كفرهم. والدليل قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فتوحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل توحيد الربوبية في كتابه لأجل أمرين: الأمر الأول حجة على عباده، حجة على الكفار، ولذلك قال هنا: قل من يرزقكم من السماء، يعني هو استخبار واستجواب للكفار: يا أيها الكفار من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يخرج الحي من الميت وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك السمع والأبصار، يقرون بهذا. فقال الله عز وجل: فقل يا محمد أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة؟ إذا كنتم تؤمنون، إذا كنتم تقرون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلماذا لا تعبدون الله وحده وتتركون ما سواه؟ كما قال الله عز وجل في ذكر قول إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن الذي يملك والذي يخلق والذي يرزق هو الذي يجب أن يعبد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنوب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا شريكا وهو الذي خلقك. الواجب أن تعبد من خلقك، لكن أن تعبد غير الذي خلقك هذا من الظلم العظيم، ظلمت نفسك بهذا الأمر حينما عبدت غير الله عز وجل. والشرك أعظم الذنوب، لأنه إعراض عن أعظم الحقوق، ألا وهو حق الله جل وعلا، حق الله أن يعبد فلا يكفر وأن يطاع فلا يعصى، هذا حق الله عز وجل، أن نعبده وأن نشكره على نعمه وأن نطيعه فلا نعصيه. فأعظم الذنوب هو الإخلال بأعظم الواجبات وأحق الحقوق، ألا وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم إن الشرك ليس له لذة تدعو إليه، يعني ما اللذة الذي تتحصل عليها حينما تعبد صنما؟ يعني الذي يسرق غلبته شهوة المال، الذي يزني غلبته شهوته في الجماع، بعض الناس تغلبه شهوة الرئاسة، بعض الناس تغلبه شهوة الفرج، شهوة المال. فهذه وإن كانت معاصي لكن النفس قد تتوق إليها لضعفها وضعف إيمانها وتغلب الشيطان عليها، قد يفعل. ولا يعذر عند الله إلا من كان معذورا، لكن هذا ذنب ويؤاخذ الله عز وجل به ويحاسب عبده عليه، لكن فيه شيء من حظ النفس. أما الشرك بالله عز وجل فليس فيه شيء من حظوظ النفس، وإنما هو ظلم بحت حينما صرف الحق لغير الله عز وجل. ليس في العبادة والانحناء لغير الله عز وجل أي لذة، وإنما هو ظلم لله، وإنما هو ظلم للنفس بعبادة غير الله تبارك وتعالى. فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن لم يكن هذا الإيمان كافيا للدخول في الإسلام، بل لا يدخل في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهم مع الأسف ليسوا كذلك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقولونها، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلذلك كان هؤلاء كفارا ولم يفدهم ذلك الإيمان. ولذلك فإن من الجهل عند بعض المسلمين أن يقتصر في تعريف التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله، يعني أن الله قادر على الاختراع، أو أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، فلا فرق بين ما قالوه وبين ما قاله مشرك قريش. والمصنف رحمه الله كما ذكرت لك فإنه قد جادل وناظر لأجل تقرير التوحيد، ووجد من يقول بهذا القول، من يصف نفسه أو طائفته بأنهم مسلمين بأنهم مؤمنين بدليل أنهم يقرون بتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية. فبين الشيخ أن هذا النوع من التوحيد لا يكفي في دخول الإسلام، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية. فمراد الشيخ بهذه القاعدة كما ذكرنا وبيان حال المشركين وأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يكن هذا كافيا في الدخول في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. القاعدة الثانية أنهم يقولون يعني الكفار أو الذين انحرف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى أننا لسنا مشركين لأن غاية ما فعلنا مع هؤلاء إنما هو طلب القرب منهم من الله عز وجل، طلب القرب من الله وطلب الشفاعة من هؤلاء المدعوين. قال جل وعلا فدليل القربة قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نفعله نحن، هكذا يقولون، يقول هؤلاء ما يفعلونه مع الأولياء والصالحين ليس هو عبادة لهم، ولكننا أو ولكنهم يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. فالشيخ هنا بين أن قولهم مثل قول الكفار، قال إنهم يقولون ما دعوناهم، يعني إن الخصوم الذين جادلهم شيخ الإسلام ولم يقروا بتوحيد الألوهية وأصروا على ما هم عليه، وحجتهم في ذلك أننا ما دعوناهم ولكننا نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله ونستشفع بهم. فدليل القربة يعني كأنه يقول قولكم هذا مردود لأنه مثل قول المشركين، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا معلوم بالاتفاق أنه نزل في كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب كفار قريش بهذه الآيات. فأنتم يا من قلتم بهذا القول قد أوقعكم لسانكم في شر فعلكم، وأنكم قلتم مثل ما قالوا وفعلتم مثل ما فعلوا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني أنتم كذبة حينما قلتم نحن لا نعبدهم وإنما نريد أن يقربون إلى الله لأن فعلكم هذا عبادة لهم، أنتم كذبة لأنكم عبدتم هذه الآلهة دون الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة يعني والرد عليكم فيما قلتم وزعمتم أنكم تتخذونهم شفعاء، نقول هذا عين قول المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يا من احتججتم بهذه الحجة في عبادتكم لغير الله عز وجل وأنكم ما عبدتم هذه القبور ولا هذه الأصنام ولا الأولياء والصالحين وإنما اتخذتموهم ليقربوكم إلى الله زلفى واتخذتموهم شفعاء عند الله عز وجل فيشفعوا لكم، هذا هو عين ما قاله المشركون، والله عز وجل رد كلامهم، والله عز وجل بيّن خطأهم وخللهم في هذا القول وأنهم لا يزالون مشركين بفعلهم هذا، وأن هذه ليست حجة لهم عند الله عز وجل في النجاة. فمن فعل هذا الفعل وقال بهذا القول فقوله مردود، وهو كمثل مشركي قريش، وذلك لأن حقيقة الفعل هو أنهم اتخذوهم وسألوهم من دون الله عز وجل. حقيقة الفعل هو أنهم اتخذوهم آلهة ودعوهم من دون الله عز وجل. فالذي يتقرب إلى القبور وإلى الأولياء والصالحين صرف العبادة لغير الله عز وجل فهو كافر. والذي يطلب من أصحاب القبور شيئا ويحتج بأنه طلب الشفاعة منهم فحقيقة أمره أنه دعاهم وسألهم، والأموات لا يسمعون وهم في قبورهم ميتون، كما قال تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. فمن جاء عند قبر وسأله فإنه قد اعتقد فيه قدرة واعتقد فيه سمعا ليس كسمع المخلوق ولا قدرة كقدرة المخلوق، وهنا يقع في الشرك والعياذ بالله، هنا يقع في الشرك والعياذ بالله. وطلب الشفاعة إذا كان من حي حاضر فهذا جائز، أن تأتي لصاحب لعالم أو طالب علم أو ولي أو صالح فتقول يا فلان، وهو حاضر أمامك يسمعك، تقول يا فلان سل الله لي التوفيق، سل الله لي الهداية، فهذا جائز لا شيء فيه. الشفاعة معناها مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له في طلبه فيصيران دعاء واحدا. يعني مثلا جاء رجل مسكين فقير وعليه دين، فقال لعالم أو لطالب علم أو لرجل صالح، قال يا فلان يا أيها الصالح ادعو الله لي أن يرزقني. العالم يسمى شافع والفقير يسمى مشفوع له، والله عز وجل يوصف بأنه المشفوع عنده، المشفوع عنده يعني شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. فالشافع هو العالم والمشفوع له هو الفقير، والله عز وجل هو المشفوع عنده، يعني الذي قدمت له هذه الشفاعة. فإذا كان الشافع حاضرا يسمعك حيا فهذا لا بأس به، لكن إذا كان ميتا في قبره فالأصل أن الأموات لا يسمعون، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. والأصل أن الميت لا عمل له، الأصل أن الرجل أو أن الميت في قبره قد انتهت حياته، حياته الدنيوية، وبدأ بحياة برزخية ثم بعد ذلك أخروية. والأصل أن من في القبر لا يعمل، انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن ولا يتمكن من العمل، لا من الدعاء ولا من الصلاة ولا من التسبيح ولا من غير ذلك. فهؤلاء ميتون، فمن اعتقد فيهم قدرة غير القدرة العادية فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك من قال بأننا ندعو الأولياء نطلب شفاعتهم فهذا كذب، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى، سواء طلب من الأولياء أنفسهم: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أصلح قلبي، هذا شرك ظاهر واضح. وكذلك لو قال: يا سيدي فلان اسأل الله لي، فهذا أيضا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا أيضا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم إن هذا من إساءة الظن بالله عز وجل، هذا من إساءة الظن، بل هو من إساءة من أبلغ الإساءة لله تبارك وتعالى. فقد أساء الظن بالله عز وجل من جاء إلى الأموات وإلى القبور يدعوهم ليسألوا الله عز وجل، وكأن الله عز وجل لا يسمع دعاءك، وكأن هذا الميت أرحم بك من الله عز وجل. إذن هو سوء ظن بالله من جهتين، من جهة أنه ظن أن الله لا يسمعه، فلذلك جعل واسطة بينه وبين الله حتى تبلغه أو تبلغ الله دعاءه. ومن جهة أخرى، يعني لو كان يعتقد أن الله يسمعه، لكن كثير من الناس يقول والله أنا عبد مسرف على نفسي بالمعاصي، فأنا أتوجه إلى صاحب القبر فيسأل الله جل وعلا لي، فظن أن الله أن صاحب القبر أرحم به من الله تبارك وتعالى، وهو إساءة ظن من جهة أخرى، من جهة ثالثة، وهي أنه ظن أن هذا المخلوق له جاه عند الله عز وجل، بحيث أن الله عز وجل لا يرده ويقبل قوله لزاما، كشفاعة المخلوق عند المخلوق، فشبه الله عز وجل بالمخلوقين. يعني لو جئت إلى أمير وطلبت شفاعة وزيره، فإن هذا الأمير يقبل شفاعة الوزير ولو لم يكن راضيا، لأجل أنه يحتاج إلى هذا الوزير. فهؤلاء الذين اعتقدوا هذه الشفاعة يظنون أن الله عز وجل يقبل شفاعة الشافع وإن لم يرد الله عز وجل قبول شفاعته، فشبه الله تبارك وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى عما يصفون. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالشفاعة من الأموات والشفاعة من الغائبين. والدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نفاها الله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ليس هناك بيع وليس هناك خلة تنفع ولا شفاعة تنفع، فنفى البيع والانتفاع بهذا البيع ببذل المال لأجل التنازل عن الحقوق، وليس فيه خلة تنفع، الصحبة لا تنفع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وكذلك لا شفاعة، لا تقبل الشفاعة. فهذه شفاعة منفية لأنهم كفار والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، يعني من طلب الشفاعة من الله فإنها شفاعة حقة. ويشترط في الشفاعة أمران: الأمر الأول أن تكون برضا الله عز وجل، وأن تكون برضا الله عز وجل عن العمل، عن عمل العامل المشفوع له، وأن تكون بعد إذن الله تبارك وتعالى. إذن شرطان لقبول الشفاعة: الأول أن يرضى الله عز وجل قول أو عمل العامل وهو المشفوع له، فالعالم إذا شفع في مشرك، النبي إذا شفع في مشرك، والنبي لا يشفع للمشركين، فإن هذه الشفاعة لا تقبل. لماذا؟ لأن الله لم يرضى قول العامل وهو الشافع المشفوع له. ولذلك جاء أبو هريرة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من الذي يستحق هذه الشفاعة؟ ولا يعني أن هناك مشفوع له ممن لم يقل لا إله إلا الله، لا، وإنما أسعد هنا يعني السعيد، وما سواه فهو الشقي. فمن لم يأتي بلا إله إلا الله فإنه لا سعادة له، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن جاء بالشرك فلا شفاعة له، كما قال الله عز وجل وحكى عنهم قولهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يوم لا يوم يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، الكفار لا تنفعهم شفاعة. والأمر الثاني، لا يشفع الشافع إلا إذا أذن له الله تبارك وتعالى. فهذان شرطان مهمان، وهو إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضى الله جل وعلا للمشفوع له أن يشفع فيه. والشافع مكرم بالشفاعة، يعني أن الله يكرم من يشاء بقبول شفاعته، كالأنبياء والعلماء والوالد وحفظة القرآن والمجاهدون وغيرهم كثير. وهناك من الناس من لا يشفع ولا يستحق أن يشفع وإن كان من المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. الذي يلعن لا يستحق أن يكون شافعا، لأنه يدعو على الناس بالطرد من رحمة الله، فكيف يكون يوم القيامة رحيما بهم يسأل الله عز وجل لهم الخير والرحمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العمل الذي يكون فيه الجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تطلب من الله عز وجل، ويتوفر فيها شرطان مهمان. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له أن يشفع، والشرط أن يرضى الله عز وجل أن يأذن الله عز وجل للمشفوع أو للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع أن يشفع له. وما سوى ذلك فإن الله عز وجل فإن الشفاعة تكون منفية، فإن الشفاعة تكون منفية. طيب، الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، طيب بس نعود للأولى، القاعدة الأولى أو الثانية، يعني كما ذكرنا أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذه دعواهم، والله عز وجل رد هذه الدعوة. فمن استدل بهذه الشبهات التي استدل بها كفار قريش فإن حكمهم كحكمهم، وأن هذا لا يبرئهم ولا يخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ولا يخرجهم من الشرك إلى التوحيد، فهذه الدعوة باطلة. فإذا قال قائل نحن لا نعبد الأولياء والصالحين ولكن نتقرب إلى الله عز وجل بهم أو نستشفع بهم، فإن هذا قول مردود، إذ هو عين قول المشركين، إذ هو عين قول المشركين، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله. ثم قال هنا القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. يعني أن الله عز وجل يستوي عنده أن تصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى مهما كان هذا الذي صرفت له العبادة، كما ذكر في الأصول في القواعد، فإن الله لا يرضى أن يشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر. فالشرك كله مذموم مهما كان الشريك الذي اتخذ مع الله جل وعلا. وهذه قاعدة مهمة يبين فيها المصنف رحمه الله أن الشرك شرك بأي نوع كان وبأي شريك اتخذ، وأن المشركين من قبل الذين نزلت فيهم الآيات في التحذير من الشرك وعقاب أهله لم تفرق بين نوع ونوع ولا بين شريك وشريك، بل كله قد جاء الذم به وصفه بالشرك والكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أنواع من الشرك وليس على نوع واحد يقتصر فيه الناس على أصنام أو أحجار، لا، وإنما الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي في كل شريك اتخذ مع الله عز وجل. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وعلى هذا فمن اتخذ شريكا مع الله عز وجل وإن كان نبيا أو صالحا أو ملكا فإن حكمه حكم أولئك، وتنطبق عليه الآيات كما وصفت من كان أو من نزلت فيهم هذه الآيات. قال تبارك وتعالى والدليل قوله، أو قال المصنف والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك أي نوع من أنواع الشرك، وهنا أبهم ليعم كل نوع من أنواع الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، كله لله، إخلاص لله عز وجل من غير أن يكون هناك شريك. ودليل الشمس والقمر يعني دليل ذم عبادة الشمس والقمر والنهي عنها قوله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. هذا نهي عن صرف العبادة للشمس والقمر، فيا من تقصر الشرك على عبادة الأصنام وتقول بأن عبادة الأولياء والصالحين أو دعاء الأولياء والصالحين ليس بالشرك المذموم الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه وليس هو الذي جاء التحذير منه، نقول إن النصوص لم تفرق بين هذا وهذا، لم تفرق كما فرقت، وإنما نهت عن جميع صور الشرك ولأي شريك كان. فهذا القمر والشمس نهى الله عز وجل عن صرف العبادة إليه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا الأنبياء ولا الملائكة المقربون لا يجوز عبادتهم ولا صرف أي شيء من أنواع العبادة لهم ولا أي شيء من خصائص الله عز وجل لهم. وإذ قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، سبحان الله، أنزه الله عز وجل عن هذا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس هذا من حق الأنبياء، ليس من حق الأنبياء أن تصرف العبادة لهم، وإنما حق الأنبياء أن تعترف برسالتهم ونبوتهم وأن يبجلوا وأن يعزروا وأن يوقروا وأن يتبعوا وأن يؤخذ بأقوالهم وأن تؤخذ بشريعتهم، هذا حق الأنبياء. لكن لا يجوز أن يتخذ نبي إلها ولا أن يصرف له شيء من خصائص الله. غنت الجارية فقالت: وعندنا رسول يعلم ما في غد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في غد إلا الله. فمن ظن أن أحدا من الناس نبيا أو صالحا أن عنده من العلم من علم الغيب شيء فإنه كافر، إلا ما أطلع الله عز وجل أنبياءه على أشياء. لكن من ادعى أن الأنبياء يعلمون الغيب مطلقا فهذا كفر بالله عز وجل، ومن اعتقد أن الأنبياء أو أن الصالحين يعلمون الغيب فهذا كفر بالله عز وجل، ومن اعتقد أن أحدا من الخلق له قدرة في الهداية والتوفيق وسلب الإيمان وإقراره فإن هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا يملك الهداية والتوفيق إلا الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من خصائص الله لغير الله فقد كفر. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين تدعونهم، أولئك الذين يدعونهم المشركون، ما هي حقيقتهم وما هو واقعهم؟ أنهم يبتغون إلى الله إلى ربهم الوسيلة. يعني يا من تشركون بالأنبياء والصالحين وتدعونهم من دون الله افعلوا مثل فعلهم، فهم في حق، فهم ممن يبتغي إلى الله الوسيلة، فيقوم بأمر الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل غير الله، فكونوا مثلهم تكونوا على هدى. فهذا معنى قوله عليه الصلاة، معنى قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين تدعونهم، حقيقة أمرهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله ويخافون من عذابه وسخطه ويرجون رحمته تبارك وتعالى. ودليل الأحجار والأشجار قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذه أصنام كانت تعبد في الجاهلية، وهي اللات والعزى، هذه إنما عبدت بغير علم، هذه إنما عبدت بغير علم، وهي لا تستحق العبادة، وهي أحجار وأشجار. وأصل هذا إنما هو صالحون كانوا في قوم نوح يعبدون الله تبارك وتعالى، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، فلما ماتوا أمر الناس أن ينصبوا لهم أنصابا، يعني يصوروهم في تماثيل حتى يتذكروا عبادتهم، فلما نسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل. فاللات والعزى هي أصنام، وهي تماثيل عن رجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل، وإنما نصبت لهم أو نصبت هذه الأنصاب حتى يتذكرها الناس وحتى يراها الناس وحتى يقتدوا بهم ويأتسوا بهم، فلما نسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل. وهذا يبين خطورة التصوير، فأول شرك وقع في بني آدم كان سببه التصوير والعياذ بالله. قال: وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وإن المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا أو فهذه النصوص أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشرك يسمى شركا مهما كان الشريك الذي اتخذ مع الله. وهذا رد على المشركين الذين قالوا كيف تسوون دعاء الأولياء والصالحين والأنبياء بمن يعبد حجرا ويعبد شجرا ويعبد كوكبا؟ فنقول كل ما ذكرتموه وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء النص بإبطاله في النصوص في الكتاب والسنة، جاء النص بإبطاله في الكتاب والسنة، سواء كان عبادة لكوكب أو عبادة لشمس أو قمر أو عبادة لولي أو نبي أو ملك أو عبادة لحجر أو شجر. فهذه القاعدة ترد على من فرق بين المعبودات فأجاز دعاء الصالحين والأنبياء والملائكة لقدرهم ولفضلهم، ونهى عن الشرك بالله عز وجل في الأحجار والأشجار ونحوها، وقال لا يمكن أن نسوي بين هذا وهذا. وإذا سمعت هذا القول فقد يضعف الإنسان عند سماع هذه الشبهة، كيف نساوي بين الأولياء والصالحين وبين الحجر والشجر؟ هذا سوء أدب مع الأولياء والصالحين والأنبياء، كيف نساوي بينه وبين الأحجار؟ فنحن نقول لا نساوي بين الحجر وبين النبي، ولكن نساوي بين الفعل والفعل. أما النبي فله قدره ومنزلته، والصالح له قدره ومنزلته، لكن فعلكم أنتم يستوي فيه أن تصرفوه للشجر ويستوي فيه أن تصرفوه لنبي، لأن الجميع غير مستحق لهذا الأمر، غير مستحق لهذا الأمر، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى. فلا يهولنك هؤلاء أصحاب الباطل وأهل الباطل في هذه الشبهات. وما سميت الشبهة شبهة إلا للاشتباه، لأنها تشتبه بالباطل، فلذلك قد تروج عند بعض الناس. ولكن بمثل هذا التقرير الذي قرره الشيخ فإنه تنجلي به أمور كثيرة. فالعبادة إنما تكون لله، ولا يرضى الله جل وعلا أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل كائنا من كان. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه القاعدة، وإذ قال هذه الآية، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالعبادة حق الله، لا تصرف لغير الله حتى ولو كان نبيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، له دعوة الحق، يعني هو الذي يدعى بالحق، وأما ما سواه فيدعى بالباطل. فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل كائنا من كان، حتى وإن كان من الأنبياء والأولياء والصالحين. ثم القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. أن مشركي زماننا أغلظوا شركا، يعني أشد شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء، أما إذا كانوا في الشدة فإنهم يخلصون لله عز وجل. قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن في الشدة يلجؤون إلى الله، ويعلمون أن الله عز وجل هو الملجأ وهو المنجى هو الذي ينجي وهو الذي يلتجأ إليه عند الشدائد، فلا يعرفون إلا الله ولا يدعون إلا الله، لكن في الرخاء يشركون، وهذا متقرر عندهم. ولذلك خاطبهم الله عز وجل فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا أيها المشركون أنتم تعلمون، أخبروني من الذي يجيبكم إذا اضطررتم، إذا كانت حالة الاضطرار، إذا وقعتم في أمر واضطررتم إلى دعوة، فمن تدعون؟ هل يمكن أن يدعو وأن يسأل اللات أو العزة أو منات؟ لا، وإنما يدعون الله عز وجل وحده، يعلمون أن هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، أنها لا تنفعهم، وأن الذي بيده الضر والنفع وبيده الأمر كله هو الله جل وعلا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ذهب صفوان أو عكرمة، الجهل الشك مني، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دم 4 منهم عكرمة، فلما علم عكرمة اتجه إلى البحر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. الشك مني هل هو عكرمة أو صفوان. فلما ذهب إلى البحر أراد أن يذهب إلى الحبشة، لما ركب البحر وإذا بالبحر يموج، فقال أصحاب السفينة لمن في السفينة ادعوا الله فإنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. هؤلاء مشركون كفار، لكنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر. فقالوا ادعوا الله فإنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. فقال عكرمة أو صفوان: لا ينجيني مما أنا فيه أو مما نحن فيه إلا الله. قال نعم، أو قالوا نعم. فقال يعني سبحان الله، أين اللات وأين العزة، أين هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، أين هي؟ قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. فقال لا ينجيني مما أنا فيه إلا الله. قالوا نعم. فقال والله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي بيده ولأدخلن في دينه. هكذا قال، فتح الله عز وجل عليه فقال لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي بيده فلأدخلن في دينه. وفعلا أنجاه الله عز وجل فدخل في دين الله تبارك وتعالى. وهذه القصة أخرجها البيهقي. فالكفار كفار قريش يعلمون أنه لا ينجيهم مما هم فيه من المصائب والكروب إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنهم يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في الرخاء. وأما مشركو أهل هذا الزمان فإنهم على غير ذلك، فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، يشركون في الرخاء والشدة. فإذا حصل وحزبهم الأمر فإنهم لا يلجؤون إلى الله، وإنما يدعون غير الله تبارك وتعالى، يستغيثون بالأولياء والصالحين. ولذلك كان شرك هؤلاء أشد من شرك قريش. ومشرك هذا الزمان أيضا أشد من مشرك الزمان الأول من جهة أخرى، بل من جهتين. فهم يشركون في الربوبية والألوهية، وأولئك كانوا يشركون في الألوهية فقط، كما مر معنا سابقا أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن مشرك هذا الزمان منهم من يعتقد أن للكون أقطابا تدبره، وأن من الأقطاب ما هو موكل بتدبير السماوات والأرض، ومنهم من هو موكل بالمطر ونحو ذلك. يقولون إن للكون أقطاب أربعة يتصرفون في الكون. وهؤلاء الرافضة حينما يرون أن الأئمة الاثنى عشر لهم تصرف في الكون، يصرفون الكون كما يشاءون ويحيون ويميتون، فهؤلاء أشد شركا من كفار قريش. والجهة الثالثة أن كفار قريش كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون التوحيد لكن لم يعملوا به. وأما مشركو هذا الزمان فإنهم يجهلون معنى لا إله إلا الله. أولئك كانوا إذا قيل لهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما أهل هذا الزمان فإنهم يقولون لا إله إلا الله، بل يجعلها بعضهم من أوراده، بل يذكر الله عز وجل بها في اليوم أكثر من 1000 مرة، ولكن لا يعني أو لا يعي معناها، فيقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك نقول إن مشركي أهل هذا الزمان أشد من مشركي قريش، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا الشرح، وهو شرح يسير في قواعد مهمة، وقد انتهت هذه القواعد. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.